والترغيب في الجود والصفاء. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. رواه مسلم وغيره. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والفحش والتفحش، فإن الله لا يحب الفاحش والمتفحش، وإياكم والظلم فإنه هو الظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح فإنه دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءه، ودعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامه، ودعا من كان قبلكم فاستحلوا حرماته. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له. هذا الباب العاشر من كتاب البر والصلة. ويذكر فيه الحافظ المنذري رحمه الله الترهيب من البخل والشح، يعني التخويف أن يكون الإنسان بخيلا شحيحا، بخيلا لا يعطي الواجب الفرض الذي عليه، شحيحا يظن في نفسه أن الحزم ألا يخلد ما عنده فيكون مقترا. فالشح هو البخل والحرص، البخل والحرص، والبخل ألا يخرج الإنسان ما وجب عليه أن يخرجه من زكاة وغيره، ما وجب عليه أن ينفق. فيمتنع الإنسان عن المعروف عن إنفاق ما يجب عليه أن ينفق عليه، فلا ينفق على أهله، لا ينفق على عياله، لا يعطي لمن يحتاج الفرض الذي أوجبه الله عز وجل عليه. ولذلك كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أي داء أدوى من البخل، أي داء أدوى من البخل، يعني إذا اجتمعت الأدواء، الأمراض النفسية والأخلاقية والأمراض البدنية، أشد داء في هذه الأدواء هو البخل، أن يكون الإنسان بخيل. والترغيب في الجود والسخاء، أن يكون المؤمن جوادا، يجود بما عنده، يعطي في وقت ما هو يملك القليل، يعطي يملك الكثير، يعطي، صارت سرية للإنسان أنه جواد، يعطي من طوله مما رزقه الله سبحانه قليلا أو كثيرا. يقول: الترغيب في الجود والسخاء. الأحاديث منها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يتعوذ بالله سبحانه، من ضمن تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. أشياء يتعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وليتعوذ منه بأشياء رديء، شيء سيء، شيء مؤذي، فيتعوذ بالله عز وجل من هذه الأشياء. البخل، البخل، يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل، أن يكون الإنسان كسولة، كسول ما مش هيعمل، مش هيجيب نفقة، يبقى حيضن على الناس أن يعطي. الإنسان المؤمن يعمل، وهو يعمل عشان ينفق على نفسه، ينفق على عياله، وينفق على المحتاجين، عنده همة عالية في الإنفاق، يكون جوادا، فيكون قريبا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالكسل يمنع الإنسان من العمل، ويمنعه من الإنفاق، ويجعله يظن ما هو بيشتغلش، يبقى عايز الحاجة اللي معاه تفضل موجودة ما تخلص. وكان يتعوذ بالله أن يرد إلى أرض العمر، ويتعوذ بالله من عذاب القبر، ويتعوذ بالله من الفتن، فتنة المحيا والممات. في حديث جابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم، لا تظلم أحدا. هنا الحقوق الواجبة عليك أعطها لأصحابها، الواجبات عليك افعلها، لا تظلم أحدا من خلق الله عز وجل. اتقوا الظلم، لأن الظلم هذا يجعل القيامة ظلمات على صاحب هذا الظلم. الظالم يوم القيامة محتاج لنور، لا الدنيا مظلمة عليه، لما يجي يمر على الصراط لا الدنيا ظلمة، ما يعرفش يعدي على الصراط يقع في نار جهنم والعياذ بالله. الظلم ظلمات يوم القيامة، وذلك كان أعظم الظلم الكفر بالله سبحانه، ومن أفظعه وأشنعه النفاق، لأن الإنسان المنافق يبطن في قلبه الكفر والغل على المؤمنين، ويظهر المحبة والمودة بين المؤمنين، فهو منافق. فلذلك كان من أشد الناس ظلمات يوم القيامة هؤلاء المنافقون، لما يرون المؤمنين كل منهم يعطيه الله عز وجل نورا، فجروا وراء المؤمنين يقولون انظرونا نقتبس من نوركم، استنوا علينا نمشي في النور بتاعكم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا النور، دوروا على النور وراء، ارجعوا وراء، فرجعوا وراءهم فضرب بينهم بسور له باب. باطنه ناحية المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره ناحية المنافقين من قبله العذاب. يبقى حيل بينهم وبين ما يشتهون، اشتهوا النور يوم القيامة فكانوا في الظلمات وكانوا في الهلاك والعذاب. قال صلى الله عليه وسلم واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. اتقوا الشح، الشح البخل كما ذكرنا، وقد يقال أيضا الحرص، وبعض الناس يسميه في نفسه الحزم المحازم، يعني بيعرف مدبر للأمر بتاعه، وهو في النهاية ما قصد إلا البخل، بس بيتجمل في اللفظة يديله لفظة أخرى. البخل سيء ورديء للإنسان أن يكون بخيلا. البخل أن تمنع الواجب الذي عليه، فلا تعطي للإنسان ما يستحقه. من بخل الإنسان حين عياله جعانين عايزين يأكلوا، أهله تحتاج للثياب، لا معيش فلوس، ومعه المال الذي يعطيهم، فهذا من بخل الإنسان. النفقة الواجبة يمتنع من أن ينفق عليهم حقهم. لما إنسان يجد من يحتاجه ويبادر، النفس تدعو الإنسان للمروءة، تدعو الإنسان للرحمة، ولكن البخيل لا، نفسه تخوفه ألا بعدين تحتاج تمد إيدك للناس ألا كذا، فهو دايما يظن أن المال هو اللي بيجيبه، وينسى أن الله هو الذي يمن على العباد سبحانه، وأن النفقة تزيد المال لا تنقص من المال. ويقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما نقص مال من صدقة، مهما أنفقت لله المال لا ينقص، بل يزيده الله ببركته وبرحمته سبحانه. اتقوا الشح فإن الشح أهلك من قال من كان قبلكم. وربنا يذكر في القرآن وأحضرت الأنفس الشح، يعني كل نفس من النفوس بداخلها شيء من الشح، ومطلوب من الإنسان أن يهذب هذا الشح، يبقى يجعل نفسه يقاوم ذلك. ما هو لو لم يخلق في نفس الإنسان شيء من الشح كان كل الناس بقوا كرماء، ولكن في نفس الإنسان ما يخوفه من نفاذ المال. فالشح أهلك من كانوا قبلنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حملهم على أن سفكوا دماءهم، سفكوا دماءهم، لأن الشحيح حريص على ما ليس عنده، ضنين بما عنده، إذا هو عنده الشيء يضن به ما يطلعوش، وحريص على ما في يد غيره ياخذ اللي في غيره إذا كان حقا له، هذا من حقه يأخذه، لكن إذا كان ليس حقا له كيف يأخذه؟ يبقى حيحصل مشاكل بينه وبين من يطلب منه هات هذا الشيء الذي عندك يرفض، فيسفكون دماءهم بسبب شحهم وحرصهم. قال حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، حرمت عليهم أشياء، فإذا بحرصه يدفعه وإنه لا ما فيش حاجة هاخد هذا الشيء بسبب الحرص والبخل. زي الإنسان اللي يعلم هذا الشيء حرام، هذا الشيء ربا، يقوم يضحك على نفسه لا مش ربا، هتعامل معه علشان حرصه وشحه يدفعه إنه عايز يأكل الربا، عايز ياخد فوائد البنوك، عايز يتعامل في الحرام، عايز يبيع الخمور بيع المخدرات، المهم يحصل على المال، مش مهم من حلال ولا من حرام. فالحرص والبخل والشح الذي دفع الإنسان إلى أن يسفك الدم وأن يستحل الحرام. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والفحش والتفحش، الدين يأمرنا بأن نهذب أخلاقنا وأن نؤدب نفوسنا، أن نكون على الخير، أن نكون على الشريعة العظيمة. قل اوعى واحذر من الفحش والتفحش، لا تكون فاحشة، ما يبقاش طبيعة الإنسان إن لسانه بذيء، إنسان يتكلم بالفحش والكلام الذي الأذن تمد أن تسمعه، لا ما ينبغيش لك أن تتكلم بذلك، هذا الفحش. التفحش تكلف ذلك، يعني يحس انه ان كان هو انسان فيه خير وفيه كذا، ولكن يقول لك لا، البيئه اللي انا فيها لازم اتعامل معاهم بالصياعه وبقله الادب عشان اعيش معاهم. ابدا ابدا، عمرك ما هتعيش مع الناس الا بالذوق وبالادب، والجد ما هواش ببذائه اللسان، مش بطوله اللسان، مش بعلو الصوت، ولكن الله عز وجل على قدر ما يكون في قلب الانسان الايمان والشجاعه، على قدر ما يعطيه الله عز وجل المهابة. فإذا بالناس تهابوا الإنسان المؤمن، مش لأنه طويل اللسان ولا إنه إيده طويلة على الناس، لا، ولكن نور يجعله الله عز وجل في المؤمن يجعل الناس تهابه، تسمع كلامه. وهنا الإنسان المؤمن يرضي الله ويخاف من الله، فيخوف الله عز وجل المجرمين منهم. أما إذا كان إنسان يقول لا أنا بتكلف هذا الشيء وبعمل نفسي صايع عشان أعيش في وسط الناس، لا لا لا، هذا غير موفق. هذا الإنسان إنه إذا عمل نفسه فاحشا وبذيئا مع الناس يتخلى الله عنه. فكن مع الله سبحانه يكن الله عز وجل معه. إياكم والفحشاء والتفحش، فإن الله لا يحب الفاحش والمتفحش. إنسان المتفحش كسب إيه إلا أنه أغضب الله، وربنا لا يحبه. وإياكم والظلم، فإنما هو الظلمات يوم القيامة. وإياكم والشح، فإنه دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم، ودعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم، ودعا من كان قبلكم فاستحلوا حرماته. كل ذا من وراء الشح. الشح يدعو الإنسان لإيه؟ لسفك الدماء، لأنه يريد ما ليس له. يوم الثاني يقاومه واحد منهم قاتل وثاني قتيل. دعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم بسبب الشح. يجي يروح لأبيه، يروح لأبويه يقول لي هات لي أكل هات لي شرب، مش رايح، قطع الرحم. أخويا كل ما قبله يقول لي كذا مش هقبله، وهنا قطع الأرحام بسبب شحه، مع أنه لو فكر فيها إذا طلب منه هيطلب مني حدا بقد إيه يعني، وإذا اديته هذا الشيء هيزيد مالي قد إيه، الخير من عند الله عز وجل. لكن الشح يعمي الأبصار، فيجعل الإنسان لا ينظر إلا ما ينفقه فقط، ولا ينظر إلى ما يأتي إليه. دعا من كان قبلكم فاستحلوا حرماتهم. نفس الحديث يقوله عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وإياكم والفحش والتفحش، وإياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالقطيعة فقطعوا أرحامهم يعني، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. الشح يدعو الإنسان بأن يفجر، يقع في الفجور فيفجر ويطيع شحه. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ يعني أي خصال الإسلام أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. هذا أعظم خصال الإسلام، إن أنت التزم تصلي وتصوم تأتي بالأركان الإسلام. طيب إيه اللي بعد ذلك؟ أي خصال المؤمن أفضل؟ قال لك: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. هتكسب كثيرا ويكسب المسلمون منك الكثير. انه ما همش خايفين منك، لا ايدك طويله بتضربهم، ولا ان انت بتاخد منهم اموالهم ولا تسفك دماءهم، ولا لسانك طويل بتعرض للناس بالغيبه والنميمه والشتم والبذاءات. يبقى هنا افضل خصال الاسلام ان يسلم الناس من لسانك ومن يدك. قال الرجل او غيره: اي الهجره افضل؟ الهجرة ايه الهجرة؟ الهجرة من مكة المدينة. اي الهجرة افضل؟ مثلا الهجرة الصعبة، الهجرة من مكة المدينة، الهجرة اذا كان الانسان في الطريق وراء الاعداء بيجروا وراء فاشتد عليه الامر، الهجرة ويترك ماله وعياله، الهجرة اي انواع هذه الهجرة؟ هذا سؤال السائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدل على شيء اخر. هذه الهجرة من مكة للمدينة هجرة مؤقتة لغاية ما فتحت مكة وخلاص انتهى أمر الهجرة مكة المدينة، يبقى يدل على الهجرة الباقية. فيقول: أن تهجر ما كره ربك. أن تهجر ما كره ربك. ربنا يكره المعاصي تهجر المعاصي، يكره المكان اللي فيه الفسوق وفيه عصيان تبتعد عن هذا المكان. فيقول: أن تهجر ما كره ربك. والهجرة هجرتان، الهجرة هجرتان، هجرة الحاضر وهجرة البادي. هجرة الحاضر اللي في البلد وهجرة البادي اللي في البدو. فهجرة البادي أن يجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر، وهجرة الحاضر أعظمها بلية وأفضلها أجرا. الإنسان اللي هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم ومكث في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعظم أعظم، قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم ليل نهار، يطلب للجهاد، يخرج مجاهدا، يدافع عن المدينة، فكانت هذه أعظم خطرة وأعظم أجرة. هجرة الرجل من البدو يقعد يتعلم شوية وكده، وبعدين حسيب الغنم بتاعت المين، حسيب الإبل بتاعت المين، عايز أرجع لها، فيحضر وبعدين يرجع إلى مكانه. له أجر، له أجر، لكن مش زيه زي الإنسان المقيم مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منه ليل نهار. ولذلك يقول لك هجرة البادي أن يجيب إذا دعي، وقت ما بندعوه بيروح يجيلنا، وقت ما إذا أمرنا بشيء يستجيب. لكن هجرة الحاضر كانت أعظم. أيضا من الأحاديث حديث رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. شر ما في الرجل، إحنا قلنا في الحديث الآخر أشد الأدواء أشد الأمراض الفتاكة في الإنسان البخل. قال: وأي داء أدوى من البخل. وهنا يقول لنا إن شر ما في الرجل، شر ما يكون في الرجل يجتمع فيه الشح الهالع، شح هالع، شح بمعنى حرص وبخل، وهالع يعني مفزع مفزع. اتخيل شح هالع، اما يجي انسان يعرف ان هتقول له هات صدقه يخاف قلبه يقع في رجليه، اللي هيطلبوا مني شيء، يروح البيت عايزين العشاء يخاف. شح هالع يعني بقى عنده فوبيا، عنده رهاب، مرهوب، مرعوب من كلمه انفق. انفق يعني هذا مرض نفسي، ده عظيم جدا ان الانسان يقول عنده الهلع، سموها الاطباء الفوبيا، شده الفزع من الحال. هنا فزعوا من ايه؟ يقول له انفق، انفق، يترعب من ان يتقال له انفق. هذا شر ما في الانسان، شح يدفعه للهلع. او الثاني جبن خالع. جبن كل انسان ياتي عليه اوقات يخاف، ممكن انسان شجاع يقدر على واحد على اثنين، لا قدامه عشره خاف، هذا شيء طبيعي جبلي في الانسان. لكن ان يكون انه يسمع صوت كده يتفزع، يسمع كده عبد قدامه قطه يخاف، كل الجبن اللي يفزع الانسان الجبن خالع، يعني بيخلع قلبه من داخله. الجبن هذا شر ما يكون في الانسان. يبقى الانسان اذا خاف من الشيء اللي مثله يخاف الانسان منه ماشي، اما انه يخاف من اي حاجه لا لا لا، هذا شر ما في الانسان، ان يكون جبانا وان يكون شحيحا. اذا اجتمعوا الاثنين في واحد هذا جمع الشرور كلها. يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. لا يجتمع غبار في سبيل الله، أنت ماشي في سبيل الله في الجهاد في الغزو، هذا أعظم سبيل لله عز وجل، الغزو والجهاد في سبيل الله. المجاهد دخل في مناخيره غبار تراب في الطريق، يبقى يوم القيامة مش ممكن يدخل فيه دخان من جهنم. كذلك الذي يمشي في سبيل الله رايح للصلاة الجماعة، هذا في سبيل الله، الغبار اللي بيطلع منه هذا غبار في سبيل الله. الإنسان اللي ماشي في حالة الأرملة والمسكين والجار والمحتاج، هذا ماشي في سبيل الله، الغبار اللي يسور من قدميه هذا لا يبعد عن الإنسان نار جهنم يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد أبدا. لا يجتمع، يعني عنده الإيمان الذي يكفي لدخوله الجنة ومعه شح، لا لا ما يكونش. اللي فيه شح لا يدخل النار والعياذ بالله. اللي فيه الشح على المعنى الذي ذكرناه، أنه يمتنع من الواجب، لأن الناس ممكن يقول لك فلان ده بخيل ما بيطلعش صدقة. طيب ما بيطلعش صدقة بس بيدفع الزكاة بتاعته على ماله، طالما دفع الزكاة خلاص بينفق على عياله، بينفق النفقة الواجبة، هذا مش بخيل، هذا ليس بخيل. يبقى طالما أنه أدى الحقوق التي عليه ليس بخيل. البخيل الذي لا يؤدي الحقوق، يمنع أهله نفقتهم، يمنع عياله نفقتهم، لا يؤدي زكاة المال الذي عليه، يبقى هذا الإنسان البخيل الشحيح اللي جاءت أحاديث في ذمه، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.